الحمد لله، الحمد لله العليم الرحيم ذي المنة والفضل العميم، له الحمد سبحانه حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى لله وصام، وأفضل من تلا كتابه كتاب ربه وقام، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على طريقهم وانتهج نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، اغتنموا شهر التقوى، فقد ذهب نصف الشهر، اغتنموا ما بقي من أيام التقوى في تجديد التقوى، فإنها هي مقصود الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، وفي رمضان تتجلى رحمات الرحمن، وتقبل وتخشع قلوب أهل الإيمان، فتقبل القلوب على دعاء الله عز وجل والابتهال والمناجاة له سبحانه وتعالى. فما استجلبت النعم بمثل الدعاء، ولا استدفعت النقم بمثل الدعاء. الدعاء توحيد لله عز وجل، وإفراده بالعبادة دون سواه، وهذا رأس الأمر، وهذا أصل الدين. وشهر رمضان فرصة سانحة، مناسبة كريمة أن نتقرب إلى الله عز وجل بكثرة دعائنا، دعائنا لأنفسنا، ودعائنا لمن حولنا من أهل وأحباب وأقارب، ودعاء لأمة الإسلام أن يرفع الله ضرها. مواطن الدعاء كثيرة، ومواطن الإجابة أكثر في هذا الشهر المبارك، وهذا هو السر، أن ختمت آيات الصيام بالدعاء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معاشر الصائمين، إليكم بعض التذكير عن مفهوم الدعاء، ولماذا ندعو فلا يستجاب لنا. أيها الصائمون، الدعاء أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره. حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله، حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وهذه سمة العبودية. فأعظم العبودية ما جمع بين الحب والذل لله عز وجل، وفيه معنى الثناء وإضافة الجود والكرم إليه سبحانه وتعالى. أما فضائل الدعاء وثمراته فكثيرة لا تحصر. فالدعاء طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو عبادة، ذاته عبادة، وإن لم يستجب لك فالدعاء هو من أعظم العبوديات لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء سلامة من الكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء أكرم شيء على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. والدعاء سبب لدفع غضب الله، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك إلا أن يتفرج. والدعاء دليل على التوكل على الله عز وجل. سر التوكل وحقيقته اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المأذون لها. وأعظم ما يتجلى هذا المعنى في حال الدعاء حين يرفع العبد يديه داعيا ربه سبحانه وتعالى ولو في أقل شيء، أن ييسر الله له موقف سيارة، أو أن ييسر الله عز وجل له أبواب الرزق في هذا اليوم، فهذا هو سر التوكل على الله عز وجل، أن يفوض العبد أمره إلى الله عز وجل وحده. والدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة، ذلكم أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين بالله في كافة أموره، وبهذا يتخلص من أسر الخلق ورقهم ومنتهم، ويقطع الطمع عما في أيديهم، وهذا عين عز العبد وفلاحه. والدعاء سلامة من العجز ودليل على الكياسة والعمل، قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن فضائل الدعاء أن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن ينصب وجهه لله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجلها له في الدنيا، وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقال بعضهم: إذا أوفدت لم يردد الله وفدها على أهلها، والله راء وسامع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. والدعاء يفتح للعبد باب المناجاة لله ولذائذ العبودية والإقبال على الله. قال بعض السلف: إنه ليكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها، فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها، وأريد أن تدوم علي تلك الحال. أيها الصائمون الكرام، والدعاء من أعظم أسباب الثبات والنصر على الأعداء. قال تعالى عن طالوت وجنوده: لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ومن فضائل الدعاء أنه مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فالمظلوم إذا انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع مظلمته ويعينه على دفع ضرورته، رفع يديه إلى السماء وبث شكواه إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، فينصره الله عز وجل ويعزه وينتقم له ولو بعد حين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والدعاء دليل على الإيمان بالله والإقرار له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فدعاء الإنسان لربه متضمن إثبات وجوده والإيمان بذلك، وأنه غني سميع بصير رحيم قادر جواد مستحق للعبادة دون سواه. أيها الصائمون الكرام، إن من البلاء للمؤمن أن يدعو ويدعو ولا يرى استجابة الدعاء، فيكرر الدعاء ويلح فيه وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة، ومن هنا يجد الشيطان فرصته فيبدأ بالوسوسة للمؤمن وإيقاعه في الاعتراض على حكم الله وإساءة الظن بالله عز وجل. فعلى من وقعت له تلك الحال ألا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان، ذلك أن تأخر الإجابة مع المبالغة في الدعاء يحمل في طياته حكما باهرة وأسرارا بديعة وفوائد جمة، لو تدبرها الداعي لما دار في خلده تضجر من تأخر الإجابة. ومن تلكم الحكم والأسرار والفوائد التي يحسن بالداعي أن يتدبرها: أولا، أن تأخر الإجابة من البلاء، كما أن سرعة الإجابة من البلاء. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإياك أن تستطيل البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك ممتحن بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، فلا تيأسن من روح الله وإن طال البلاء. ثانيا، من حكم تأخر إجابة الدعاء أن يستحضر الإنسان أن الله هو مالك الملك، فله التصرف المطلق بالعطاء والمنع، فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على عطائه ومنعه. إن أعطي فبفضل الله، وإن منع فبعدل الله، فلا حق إذن للمخلوق المربوب على الخالق الرب سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. وقد يرى الإنسان أن في ذلك الشيء مصلحة ظاهرة، ولكن الحكمة لا تقتضيه، فقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر، ويقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك بل أعظم. فقد يكون تأخر الإجابة أو منعها هو عين المصلحة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وترم بها شعثنا، وتقضي بها حوائجنا، وتسعد بها نفوسنا، وتقر بها عيوننا، وتصلح بها أحوالنا، وتجمع بها شملنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الولي الرحيم الغني الكريم، ينعم على عباده بالخيرات ويفتح لهم أبواب المناجاة والخيرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، ورابعًا، من أسباب تأخر إجابة الدعاء قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر، فربما تحقق للداعي مطلوبه ووجيب له سؤاله، فكان ذلك سببًا في زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة، أو كان ذلك حاملًا على الأشر والبطر، فكان التأخير أو المنع أصلح. وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الغزو والجهاد في سبيل الله، كان يدعو ربه بذلك، فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. قال ابن القيم رحمه الله: فقضاءه لعبده المؤمن عطاء، فقضاءه لعبده المؤمن عطاء من الله وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة برية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ولهذا من لطف الله عز وجل لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن بها إدراك بغيته، فيعلم أنها تضره، أي يعلم الله أن هذا المطلوب يضره وتصده عما ينفعه، فيحول الله بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. خامسا، الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، فالذين يدعون ربهم ويبتلون بتأخير الإجابة عنهم يدخلون في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة الله، فالله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. سادسا، أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له حال دعائه لربه، فهذا يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. فإذا فوض العبد أمره إلى ربه ورضي بما يختاره الله له، أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن العاقبة ما لم يكن يصل إلا لبعضه. فالله عز وجل هو أعلم ماذا يختار سبحانه وتعالى. سابعا، أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس، بل إن عامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. قال عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه. ثامنا: أن تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه، فقد يكون امتناع الإجابة أو تأخرها لآفة عند الداعي، فربما كان في مطعومه شبهة، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد يؤخر الله عز وجل إجابة دعائك بسبب تعاملك في الربا أو سبب تعاطيك لمحرم، هذاك يدعو فلا يستجاب له لأن مطعمه حرام ومشربه حرام فلا يستجاب له، فهذا داع أن تراقب الله عز وجل في مطعومك وملبسك. أو قد يكون دعا لكن قلبه غافل له، والله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، أو كان متلبسا بذنوب تمنع الإجابة، وبهذا ينبعث العبد إلى المحاسبة والتوبة والإقبال على الله عز وجل لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. تاسعا: قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي، لأن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله، فالدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قيل: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إذا تقرر هذا فكيف يستبطئ الداعي الإجابة طالما أن الثمرة مضمونة؟ ولماذا لا يحسن العبد ظنه بربه؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عاشرا: التمتع بطول المناجاة، فكلما تأخرت الإجابة طالت المناجاة، وطال افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وحصلت لذته بالقرب من ربه سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، وزاد قربه من الله، ولو عجلت الإجابة لربما فاتت تلك الثمرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه لله فيها. 11: تكميل مراتب العبودية، فالله عز وجل يحب أولياءه ويريد أن يكمل لهم مراتب العبودية، فيبتليهم بأنواع من البلاء، ومنها تأخر إجابة الدعاء كي يترقوا في مدارج الكمال ومراتب العبودية. ومن تلك العبوديات العظيمة انتظار الفرج وقوة الرجاء وحصول الاضطرار وكمال الافتقار إلى الله عز وجل والانكسار بين يديه ومجاهدة الشيطان ورغمته، فهذه كلها من الأشياء التي تحصل بها القرب من الله عز وجل. أيها الصائمون، هذه بعض الحكم والأسرار من جراء تأخر إجابة الدعاء، فحري بالعبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل، وبعد ذلك يدع التقديرات والتدبيرات للعليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معاشر الصائمين، في رمضان وفي أوقات الإفطار وفي أوقات الأسحار نفحات ورحمات حين التنزل الإلهي، فعليكم بكثرة الدعاء والاستغفار لله عز وجل، فربنا الأعلى يناديك: إني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب دعوة يكتب لك بها الفوز الأبدي، وعند الفطر دعوة لا ترد. استكثروا من الدعوات الطيبات في شهر النفحات والرحمات، ادعوا لأنفسكم وذويكم، توسلوا إلى الله بألوان الطاعة، ارفعوا أكف الضراعة، أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين، وأن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، فالأمة تمر بأعتى ظروفها وأقسى أزمانها. عباد الله، صلوا بعد ذلك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل توباتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج همومنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها، أنت وليها مولاها. اللهم يا قوي يا عزيز كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وغزة، اللهم كن لهم في الشام واليمن، اللهم كن لهم في العراق، اللهم انصر السنة وأهلها يا رب العالمين. اللهم مدهم بجندك وعونك، اللهم سدد رميهم. اللهم جاء شهر رمضان شهر فتح وعز ونصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشدد وطأتك عليهم، ألق الرعب في قلوبهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل كافر، وعليك بكل ظامل، وعليك بكل ظالم يكيد للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم أعزهم واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.